فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر، والدمع عطرا سابحا يتبسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، حياكم الله جميعا، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وهذا لقاء جديد من لقاءات الأخوة في الله جل وعلا، وتحت هذا العنوان الذي وضعته منذ مدة، إني أحبك في الله، وحديث الليلة عن حق جليل كريم من حقوق الأخوة في الله تعالى، وهو الإنصاف. الإنصاف ذلك الخلق الكريم الذي افتقدناه كثيرا، بل فقدناه كثيرا في حياتنا من إخواننا ومن أهلينا، افتقدناه بين أرحامنا وأقاربنا، وافتقدناه بين علمائنا وشيوخنا، وافتقدناه بين كبارنا وصغارنا، افتقدناه بين الأزواج والزوجات وبين الآباء والأمهات، افتقدناه على مستوى الأفراد والجماعات. الإنصاف الذي يجعل الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويعطي لغيره من الحق ما يرتضيه لنفسه. الإنصاف الذي به تزول الأحقاد وتزول العداوات وتستقيم الأمور. الإنصاف الذي هو من العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. الإنصاف أن تذكر المحاسن كما تذكر المساوئ، وأن تذكر الجميل كما تذكر القبيح، وأن لا يحملك شيء في قلبك من حقد أو حسد أو غيرة أو غير ذلك على أن تنكر الحق، وأن تذكر الشر وتكتم الخير. إذا رأى الإنسان خيرا كتمه، وإذا رأى شرا أذاعه، وهذا من فقدان الإنصاف وحرمان الإنصاف، نعوذ بالله من ذلك. والإنصاف مأخوذ من مادة نصف، والتي تعني شطر الشيء إلى نصفين، فهذا نصف وهذا نصف. والإنصاف هو أن تعطي الحق لغيرك كما تحبه وتعطيه لنفسك. والإنصاف يأتي أيضا بمعنى العمل في خدمة الغير. قال في لسان العرب: ونصفت الشيء إذا أخذت نصفه، وتنصيف الشيء جعله نصفين. والنصف والنصفة والإنصاف إعطاء الحق، وقد انتصف منه أخذ حقه. وأنصف الرجل صاحبه إنصافا وقد أعطاه النصفة، وقال بعضهم أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق، وتفسير ذلك أن تعطي لغيرك من نفسك النصف، أي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك. يقال انتصفت من فلان، أي أخذت حقي كاملا حتى صرت أنا وهو على النصف سواء. وقال المناوي رحمه الله الإنصاف هو العدل في المعاملة، بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله. وأضاف الراغب الأصفهاني إلى ذلك فقال الإنصاف في الخدمة، وهو أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفع. والإنصاف قيل هو استيفاء الحقوق لأربابها واستخراجها بالأيدي العادلة والسياسات الفاضلة. ويمكن تعريف الإنصاف أيضا كما قلنا بأن تعطي لغيرك من الحق مثل الذي أن تحب أن تأخذ منه لو كنت مكانه، ويكون ذلك بالأقوال والأفعال في الرضا والغضب مع من نحب ومع من نكره. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدعو ربه أن يرزقه كلمة الحق في الغضب والرضا. وبين العدل والإنصاف تقارب، قال المناوي الإنصاف والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. وللإنصاف أنواع عديدة، منها أن ينصف المرء نفسه من نفسه، وأعظمها أن ينصف المرء خالقه تبارك وتعالى، ثم أن ينصف الإنسان غيره، ومن لا ينصف ربه لا يستطيع أن ينصف نفسه، ومن لا يحقق الإنصاف لنفسه لا يستطيع أن يحقق الإنصاف لغيره. فأولها إذن أن تنصف ربك جل وعلا، أن تعترف له بكل فضل وبكل نعمة وبكل جميل، وأن تنسب الشر والخطأ والذنب والعيب إلى نفسك أنت لا إلى ربك ولا إلى أقداره جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، أي بأن الإنسان جاهل أمام علم الله، والآفات في عمله، الآفات في عمل الإنسان، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه، والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها، أي قبلها ربه سبحانه، فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. يعني إذا رد الله حسنة من حسناتك فلأنها لا تصلح أن تقابل بها رب العالمين. قال وإن عمل، أي العبد، سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. ومن الإنصاف أيها الإخوة في حق المولى عز وجل الإنصاف في معاملته تبارك وتعالى. يقول ابن القيم أيضا: الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته، وأن لا يشكر على نعمه سواه، ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد غيره، ولا يعبد سواه. نعم والله يجب أن يكون هكذا الإنصاف. وقد ورد في بعض الآثار الإلهية: عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحدب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، وكم يصعد إلي الملك الكريم، يصعد منك الملك الكريم بعمل قبيح. فيجب أن ينصف العبد ربه تبارك وتعالى. وإنصاف العبد لنفسه أن لا يهينها وأن لا يدسيها، بل يجب أن يزكيها ويقودها إلى الحق دائما، وفي نفس الوقت لا يتهم نفسه دائما بأنها نفس خبيثة سيئة ضائعة هالكة، وإنما يعرف من نفسه العيب ويحاول أن يصلحه ويقومه، ويرفع همة نفسه ولا يظلم نفسه، فإنه إذا ظلم نفسه كان لغيره أظلم. ومما يجب عليه من الإنصاف أن ينصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يعطيه صلى الله عليه وسلم حقه من العبادة، من يعطيه حقه من الاتباع والاقتداء والسير على منهجه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ورابعها أن ينصف العبد الناس من حوله. يقول ابن القيم رحمه الله في إنصاف البشر: أن تؤدي حقوقهم، وألا تطالبهم بما ليس لك، وألا تحملهم فوق وسعهم، وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وأن تعفيهم مما تحب أن يعفوك منه، وأن تحكم لهم أو عليهم بما تحكم به لنفسك أو عليها. وإنصاف العباد صوره كثيرة متعددة جاء بها القرآن العظيم، وتناولتها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والإنصاف هذا محمود عند كل أحد، حتى عند غير المسلمين. الإنصاف أمر ممدوح ومحمود عند كل البشر، حتى ولو رؤي من إنسان كافر فإننا نحبه ونمدحه ونثني به عليه، لأنه أتى بخلق لا يكون إلا عند أصحاب المروءات. وآهم من المروءات، ويا لضياع المروءات اليوم، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: لي أنوح لأن أهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. نعم، إنصافك لأخيك إنما هو من المروءة التي يجب أن تتحقق فيك أيها المسلم، فإذا فقدتها فقدت خلقا عظيما وفقدت مروءتك. جاء الإنصاف في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في آيات كثيرة. نقف على سبيل المثال من هذه الآيات، على هذه الآيات العظيمة التي نزلت أنزلها الله تبارك وتعالى في إنصاف رجل مظلوم قيل إنه كان يهوديا، اتهمه بعض المنافقين المنتسبين إلى الإسلام بأنه سرق شيئا وما سرقه، فتنزل آيات من القرآن لتنصف اليهودي أمام المسلم. هكذا يقول الله تبارك وتعالى:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله يتلخص سبب النزول في أن طعمة بن أبيرق أو أبا طعمة بن أبيرق سرق درعا في جراب فيه دقيق لقتادة بن النعمان وخبأها عند يهودي فحلف أبو طعمة مالي بها علم فاتبعوا أثر الدقيق إلى دار اليهودي فقال اليهودي دفعها إلي طعمة فلما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء في هذه المسألة نزلت الآيات الكريمة سبحان الله تصوروا إلى القرآن وهو ينزل من أجل يهودي ينزل تبرئة ليهودي الله أكبر ينزل تبرئة لهذا اليهودي من هذه التهمة التي رماه بها المسلم وصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما لا تكن للخائنين خصيما لا تصدقهم ولكن صدق هذا الرجل صاحب الحق حتى وإن كان من غير المسلمين حتى وإن كان يهوديا بعيدا عنك في الدين هذا هو الإسلام أيها الإخوة ينصف حتى الكافرين فإن كانوا صادقين صدقهم الله تبارك وتعالى وإن كان المسلم كاذبا أعلن الله تبارك وتعالى أن هذا كاذب دون مجاملة لأحد ودون محاباة لأحد هكذا هو الإسلام وهكذا يجب أن نتعامل فإذا كانت هذه هي معاملة الإسلام لليهود وأنتم تعلمون من هم اليهود وكيف هي عداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولكن الحق يقتضي أن يرد كل حق إلى صاحبه. وهكذا القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يزيد هذه المسألة توضيحا فيقول في هذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وفي آخرها إيه؟ ولا تكن للخائنين خصيما. يقول القرطبي في هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكريم وتعظيم وتفويض إليه، وتقويم أيضا على الجادة في الحكم، وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق، وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومبشر، وأسير بن عروة ابن عم لهم. هؤلاء نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد في الليل هدموها، وسرقوا أدراعا له، أدراع من الحديد، وطعاما، فعثر على ذلك، وقيل إن السارق بشير وحده، وكان يكنى أبا طعمة، أخذ درعا، وقيل كان الدرع في جراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتثر من خرق في الجراب، والناس طبعا بتتتبع الأثر عشان يعرفوا مين صاحب القصة دي، حتى انتهى إلى داره، فجاء ابن أخي رفاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أسير بن عروة اللي هو ابن عمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين. شوف بقى، ابن عمهم جاي عشان يدافع عنهم وينصرهم ضد قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وضد رفاعة، فجاي يجادل بالباطل: إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين، فأنبوهم بالسرقة ورموهم بها من غير بينة، وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتادة ورفاعة، فأنزل الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الآية، وأنزل الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل، وقيل زيد بن السمين أو السمين، وقيل رجل من الأنصار. الشاهد أن القرآن نزل ليبرئ هذا الإنسان ولو كان يهوديا من هذه السرقة. وقال الله تبارك وتعالى في هذا الإنصاف: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، مش علشان بتكرهه أو لشيء في نفسك تنسب إليه كل الرذائل، لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل حال. وقد قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى، وهذه آية عجيبة في حديث بلقيس ملكة سبأ، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وتقف وبعدين تقول: وكذلك يفعلون. وليه تقف عند كلمة أذلة وتقول وكذلك يفعلون؟ تقف هنا لأن المعنى عجيب جدا. الله تبارك وتعالى يذكر كلام بلقيس: قالت إن الملوك إذا دخلوا، إلى قوله: وجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. ده كده كلام ملكة سبأ. قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. عارف ده معنى ايه؟ معناه ان الله تبارك وتعالى بجلاله وكبريائه وعظمته وذاته العلية يصدق ملكة سبأ حينما قالت كلمة حق مع كونها كافرة في هذا الوقت. قال ابن الأنباري: وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا وقف تام، تقف هنا. فقال الله عز وجل تحقيقا لقولها: وكذلك يفعلون. يقول الشيخ ابن غازي: فعلى هذا يكون قوله تعالى وكذلك يفعلون من تصديق الله تعالى لقول ملكة سبأ وهي كافرة، وهذا غاية العدل والإنصاف. وهذا غاية العدل والإنصاف. فتأملوا رحمكم الله تعالى إلى آيات القرآن العظيمة وإلى ما فيها من الروائع الكريمة. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام، والحديث في الإنصاف سيكون طويلا لن تكفيه حلقة واحدة. تعالوا بنا لنرى شيئا مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شيئا من صور إنصافه العجيبة صلى الله عليه وآله وسلم، ومن إنصاف أصحابه، ومن إنصاف التابعين والسلف، لتروا كيف كانت حياة نبيكم وكيف كانت حياة أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الصحابة يا أيها الإخوة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينصف أصحابه فقط ولم ينصف الآدمية فقط، بل لقد أنصف كل أحد وكل شيء، حتى الحيوانات أنصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الحيوان الأعجم أنصفه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. من مظاهر الإنصاف العجيبة في حق الله تبارك وتعالى أولا إنصاف الله تبارك وتعالى حتى لبني إسرائيل من اليهود والكافرين، وهذا إنصاف عجيب. ينصف تبارك وتعالى بني إسرائيل فيثني على بعضهم ثناء عظيما مع كفرهم. يقول تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. سبحان الله، أهل الكتاب الكفار، رب العالمين ينصف أهل الخير منهم، ينصف الصادق منهم. يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار على كبره يؤديه إليه، فهم أمناء. فهذه عجيبة من عجائب القرآن. وعجيبة أخرى أنه يبدأ بذكر المحاسن قبل ذكر المساوئ. وأيضا من إنصاف الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل قوله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سبحان الله، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فانظروا أيها الإخوة إلى هذه الروح العجيبة، روح القرآن، وهو أيضا كما قلت لكم هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حق إنصاف الكافرين، فمن باب أولى أن تنصف صاحب البدعة. والكلام ده ممكن يستغربه بعض هؤلاء المجرحين الذين ليس لهم إلا التجريح ولا يتابعون إلا هذه القنوات التي ما هي إلا العماية والضلالة، يسبون أهل العلم ويقدحون فيهم ويرمونهم جميعا بالعظائم. لا لشيء إلا لغايات دنيئة وأحقاد ذميمة، نعوذ بالله من سوء طوايا النفوس، ونحن لا ننقب عن القلوب ولا على ما فيها نعوذ بالله، ولكن الكلام الظاهر هو الذي يوحي بهذا. لو تابعتم بعض هؤلاء وهو ينقد ويجرح بحجة أنه يحارب أهل البدع لسمعتم العجب العجاب. أليس هؤلاء جميعا يتفقون على أن ابن تيمية شيخ الإسلام؟ أليسوا يتفقون على أن أبا العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله؟ فها هو شيخ الإسلام يقول حتى في إنصاف المبتدعة، يقول رحمه الله تعالى: كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به. شوف، وكل وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق لرسول الله، الكلام الدقيق الجميل، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، حتى الإنصاف، حتى درجة الكفر نفسها لازم تقف عند حد معين. ويقول شيخ الإسلام وهو يتحدث عن الصوفية وما أحدثوه من السماع والرقص وتمزيق الثياب وما إلى ذلك، يقول: والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص غمرت حسناتهم ما كان لهم من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد. عندهم حسنات كثيرة تغمر فيها سيئاتهم، سبحان الله. يقول: وهذا سبيل كل صالح الأمة في خطئهم وزلاتهم. ويقول كمان ابن تيمية رحمه الله، أنا جبت كلام ابن تيمية وكلام جميل عشان ما يقولوش ده حد مطعون فيه وفي عدالته وكان كذا وكان يعامل السلطان والتاني كان يكفر الحاكم والتالت لأه. يقول رحمه الله في من خالفوه وكفروه من أهل البدع، يقول: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه، إلى أن قال: وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وابن القيم تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، أهو ابن القيم برضو متفق عليه عندهم كلهم، مش هيطلعوا فيه البدع هو كمان، يقول رحمه الله هذا في حق الصوفية وما لهم من الشطحات وكذا، يقول: هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام العجيب، يقول: ولو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة عشان عمل غلط معين أو وقع في بدعة معينة أو وقع في ذنب معين أو حتى أخي ارتكب كبيرة وتاب إلى الله، لو كل واحد هتعامله بالطريقة دي ترميه، ولو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. فتصوروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحال العجيبة من إنصاف أهل الإيمان وأهل الحق وأهل العدل. وهذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يذكر المحاسن ويكتم المساوئ ويثني على المؤمنين بما فيهم من الخير وينصفهم صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. ده أنا هديك موقف عجيب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصف أصحابه حتى في وقت الحرب والقتال. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجل من قريش. وقريش طبعا هم أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قرشي عليه الصلاة والسلام، لكن الأنصار من أهل المدينة مش قريب النبي. فلما رهقوه يعني المشركون بدأوا يضيقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا يحاولوا يلحقوه بيطلع الجبل ويحاولوا يقرب منه عشان يقتلوه صلى الله عليه وسلم. فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. 7 من الأنصار كانوا واقفين مع النبي عليه الصلاة والسلام يدافعوا عنه، ولسه الاثنين القرشيين واقفين معاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. ما أنصفنا أصحابنا لما خليناهم كل واحد يتقدم ويقتل يتقدم ويقتل وانتوا الاثنين القرشيين واقفين معايا، لا ما أنصفناهمش. مع انه هو اللي في بدر صلى الله عليه وسلم اللي طلع 3 من قريبه، طلع 3 من قريبه علشان يكونوا اول المبارزين. كان عبيدة بن الحارث، كان حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب هم أقاربه عليه الصلاة والسلام، طلعهم هم في البداية علشان يقاتلوا أعداء الله تبارك وتعالى. الحديث عن الإنصاف حديث عظيم، وجماعه أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعطي لغيرك من الحق مثل ما تعطيه أو مثل ما تعطيه لنفسك. روى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أبو ذر رضي الله عنه. ونختم بهذا الموقف العظيم وحديثه في الصحيحين أيضا، يحدث رضي الله عنه يقول إني ساببت رجلا شاتمته فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ في رواية أنه قال له يا ابن السوداء، قال له عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، شوف الإنصاف أهو، الإنصاف لأخيك ولو كان خادما عندك، يقول إخوانكم خولكم أعوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. سنرى في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا كيف كان إنصافه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكيف كان إنصافه حتى لأعدائه الذين ماتوا كافرين، وكيف كان وفاؤه لهم، كيف كان إنصافه للغامدية التي جاءت وقد وقعت في الزنا ورجمت، ومع ذلك ينصفها صلى الله عليه وسلم ويدافع عنها أمام من؟ أمام سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ليعلم الجميع أن الإنصاف واجب حتى مع المخطئ، حتى مع العاصي، حتى مع المذنب، حتى مع الكافر بالله. بل الإنصاف واجب حتى مع الحيوان، كما سترون ذلك من خلق نبيكم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. رزقني الله وإياكم العدل والإنصاف، ووقاني وإياكم شر الظلم والإجحاف وشر التعدي والإسراف. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنك تدافع عن الذين آمنوا، فدافع عنا ضد كل من ظلمنا. اللهم يسر لنا الخير حيث كان، واصرف عنا الشر حيث كان، وعجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب، واصرف عنا كل ما يحول بيننا وبين ما نريد من الخير يا ذا الجلال والإكرام. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا نشكو بثنا وحزننا يا رب إلا إليك، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، واشهدوا أني أحبكم في الله.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم،
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر،
والدمع عطرا سابحا يترسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضي.